وتأوي إلى دفء المودة تحت ظلال الانتظار. إذاعة الروضة الحسينية المقدسة بانتظار الإمام.
ورعتك مولودا ومهدك كربلاء، والسبت قرب ضريحه رباك، أعطيته قلبا ينوح وعيونا، ومن العلا أعطاك ما أعطاك، شعور الملك وجدانك نفسه ملك وجداني، رباك بكربلا ومهدك على الإخلاص رباني، صار بحب أبو السجاد.
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي.
فاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين.
في خطى الأنبياء حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في البرنامج القرآني الذي نستعرض فيه المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم من خلال القصص القرآنية في خطى الأنبياء. نحدثكم أنا وضيفي الكريم الشيخ مازن الكربلائي عبر أثير إذاعة الروضة الحسينية المقدسة مباشرة، آملين من الله تعالى أن نوفق لصالح الأعمال، إنه نعم المجيب.
تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
مرحبا شيخ مازن، كيف حالك؟
الله يحفظك إن شاء الله.
الرحمة والخلود للشهداء الناس الأبرياء الذين سقطوا في انفجارات اليوم في أكثر من مكان في العراق، وأسكنهم فسيح جنانه وألهم ذويهم الصبر والسلوان إن شاء الله، وخسئة الأيد الجبانة التي أقدمت على ذلك.
عظم الله أجوركم جميعا بهذا المصاب.
شيخنا، تناولنا في الحلقة السابقة المصير الذي آل إليه آل فرعون، وهنا آيات مباركة كثيرة، كأنما في هذه الآيات هناك انتقالة جديدة إلى فصل جديد، وقد خطت بنا هذه الآيات المباركة في عدة محاور، ولكن دعنا نتوقف في هذه المحطة، محطة قارون الذي هو كان من قوم موسى فبغى عليهم. في الآية الكريمة قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى آخر الآيات الكريمة. هنا شيخ مازن، هذا النموذج البشري الذي عرضه القرآن الكريم وقد خطأ بنا إلى ذكره قارون، فيجسد لنا صورة حية لإنسان بالنسبة إليه يعتبر المال شيئا كبيرا، فيشعره بالزهو والغرور، وقد أنساه ربه، وبذلك عندما الإنسان ينسى ربه ينسى نفسه، وتتساقط أمامه كل القيم والمقدسات، فلا يبصر إلا من خلال المال. وهذا النموذج يعني حتى في العصر الحاضر توجد له أمثال أو نماذج كثيرة. هنا إلى جانب هذه الصورة الحية التي جسد لنا القرآن، هناك طليعة مؤمنة قوية، هي ضعيفة من الناحية المالية ولكنها قوية الإيمان، كانت ترفض هذا الزهو وهذا الغرور وهذا البذخ. مقابلها هناك فئة ضعيفة جدا، يعني ليس فقط يعني ليس عندهم مال، وإنما هم ضعفاء الإيمان، وتأخذهم هذه المظاهر، مظاهر الثروة التي كان يظهرها قارون، فتؤثر على مشاعرهم وأحاسيسهم وعقيدتهم. دعنا نتناول هذا المحور شيخ مازن
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع قبل الدخول في هذه الحلقة القرآنية، حلقة الكلام عن قارون وقصة قارون وخسف قارون، لابد أن نضع هذه الحلقة في السياق الذي وردت فيه. هذه الحلقة، هذه الآيات المباركة من الآية 76 إلى ما بعد الآية 76، وردت في سياق يتكلم في سورة القصص عن وضع المسلمين، عن وضع المجتمع المسلم في مكة المكرمة، هذا المجتمع الذي جاء القرآن الكريم لكي يبنيه، لكي يخرجه من الظلمات إلى النور، لكي ينتج وينشئ ويبني تلك الأمة التي يريدها القرآن الكريم على أساس التوحيد، على أساس العدل. إن القرآن الكريم يتكلم عن تربية هذه الأمة، إن هذه الأمة إذا أرادت أن تبني نفسها على ضوء القرآن الكريم فلتعلم أنها سوف تواجه مجموعة من العقبات، وهذه العقبات من أفضل الوسائل لتعليم الأمة هذه العقبات ولتعليم الأمة التغلب على هذه العقبات هو استعراض قصة بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كأمة أريد لها أن تبني نفسها على أساس التوحيد، أريد لها أن تبني مجتمعا مؤسسا على أساس التوحيد، إن بني إسرائيل حالهم كحال الأمة الإسلامية في وحدة الهدف، وبالتالي فالأمة الإسلامية في طريقها لبناء نفسها على أساس القرآن الكريم، إن هذه الأمة لابد أن تأخذ العبرة والدرس من بني إسرائيل، لأن العقبات التي واجهت بني إسرائيل سوف تواجه هذه الأمة، وعلى الأمة أن تعلم أنه كما أن الله عز وجل كان قادرا على جعل بني إسرائيل يتغلبون ولو بشكل نسبي على تلك العقبات، لهو قادر على أن يجعل الأمة تتغلب على تلك العقبات. عندما نستقصي هذه العقبات، عندما نفتش هذه العقبات الكبرى التي وقفت كعائق كمانع يمنع بني إسرائيل من إنشاء المجتمع التوحيدي، نجد أنه ما لا يقل عن ثلاث عقبات مجسدة بثلاث رموز يسلط القرآن الكريم الضوء عليها. الرمز الأول للعقبة الأولى هو فرعون، الرمز الثاني للعقبة الثانية هو قارون، الرمز الثالث للعقبة الثالثة هو السامري. الرمز الأول وهو الرمز الأساسي والذي حصلت كثافة عالية في الأضواء عليه هو فرعون، رمز القوة السلطوية، رمز القوة الحكومية السياسية. رمز القوة السياسية، رمز القوة التي تسيطر وتهيمن على مقاليد الأمور المختلفة هذه القوة سلط عليها القرآن الكريم فيما لا يقل عن 40 آية قرآنية من سورة القصص. تقريبا نصف سورة القصص تتحدث عن هذه القضية، 40 لأن سورة القصص 88 آية، فما لا يقل عن 40 آية قرآنية تتحدث عن هذه القضية، قضية فرعون. لاحظ القرآن الكريم كيف يتحدث عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه العقبة الأولى. العقبة الثانية هي عقبة قارون، عقبة القوة الاقتصادية، عقبة الثراء، عقبة الزينة الدنيوية التي يمكن أن تعمل ترغيبا في نفس الإنسان كما كان فرعون يعمل ترهيبا في نفس الإنسان. القوة السلطوية الحكومية الفرعونية كانت ترهب، في حين أن القوة القارونية المستندة إلى المال والثراء والزينة كانت ترغب، والإنسان ما بين الترغيب وما بين الترهيب يمكن أن يسقط. لاحظ الترهيب الفرعوني ولاحظ الترغيب القاروني. الترهيب الفرعوني: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. تذبيح الأبناء هو قمة ما يمكن أن تصل إليه أدوات الترهيب في ترهيب الإنسان وفي إسقاط الإنسان من خلال أسلوب الترهيب. وعندما ننتقل إلى قارون نجد أن قارون يمثل رمز إسقاط الإنسان من خلال قوة أخرى وهي قوة الترغيب. هذه القوة التي برزت بشكل واضح عندما برز وخرج قارون في زينته كما يقول القرآن الكريم: فخرج على قومه في زينته. لاحظ رمز قوة الترغيب في الآية 79 من سورة القصص: فخرج على قومه في زينته. لاحظ الذين سقطوا، لاحظ الذين انهاروا أمام هذه القوة، كيف سيكون منطقهم، كيف سيكون حالهم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فإذا واقعا فرعون عقبة وقارون عقبة. سورة القصص تتكلم عن كلا العقبتين، وهناك عقبة ثالثة وهي السامري، رمز الإضلال والتضليل، القوة الإعلامية المضللة، رمز النفاق والتصنع الزائف. هذا الرقم يسلط القرآن الكريم الضوء عليه من خلال سورة طه. سورة طه تتحدث عن فرعون والسامري، وسورة القصص تتحدث عن فرعون وعن قارون، وكلا السورتين يعني سورة طه وسورة القصص من السور المكية اللتان كانتا تريدا أن تبني المجتمع المسلم على أساس القرآن الكريم. وبالتالي نجد أن كلا السورتين أي سورة طه وسورة القصص كلاهما تسلطان الضوء على القرآن الكريم بشكل واضح. واضح في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لأن هذا القرآن هو الذي يراد له أن يكون الأساس لبناء الأمة المسلمة. وعندما نأتي إلى سورة القصص نجد أن القرآن الكريم يركز على هذا الكتاب، يركز على القرآن الكريم بين الثنايا في البداية وفي النهاية. في البداية عندما يقول القرآن الكريم: تلك آيات الكتاب المبين، من بداية سورة القصص القرآن الكريم وسلط الضوء على هذا الكتاب الذي يراد للأمة أن تبني نفسها على أساسي كما يقول القرآن الكريم: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأيضا في منتصف السورة القرآن الكريم يعود مرة ثانية إلى الكتاب الإلهي كوسيلة للبصيرة، كوسيلة للهدى، كوسيلة للرحمة، عندما يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وهكذا نجد أن القرآن الكريم في النهاية كذلك يتعرض إلى القرآن عندما يقول في الآية 85: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إذن على هذا الأساس القرآن حاضر في بداية سورة القصص، في منتصف سورة القصص، في نهاية سورة القصص تقريبا القرآن حاضر، لأن هذا الكتاب هو الذي يراد له أن يكون الأساس الذي تبنى الأمة على أساسه. ولكن هناك موانع تمنع من بناء الأمة على هذا الأساس، ومن أهم هذه الموانع فرعون وقارون. ولذلك القرآن الكريم سلط الضوء على فرعون كوسيلة مانعة من موانع البناء، وعلى قارون كوسيلة ثانية مانعة. لا ننسى أنه ليس فقط القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة، وهو أن القرآن عندما يحارب فرعون، عندما يحارب قارون، ليس كهدف وإنما كوسيلة من أجل إزالة الموانع. حيث القضية أساسية لابد أن نلتفت إليها، الجهاد في الإسلام ليس جهاد يريد أن يعتدي على الآخرين، وإنما هو وسيلة من وسائل إزالة الموانع التي تمنع الهدى من الوصول إلى الناس. يعني هناك هدى يفترض أن يصل إلى الناس بكل حرية، وهناك أناس معتدون يريدون لهذا الهدى أن يقمع، وبالتالي فالجهاد يكون ضد هذا المانع الذي يعمل على قمع الهدى وليس من أجل الاعتداء على الناس. فرعون وقارون والسامري وسائل كانت تريد أن تمنع هذا الهدى من أن يصل إلى الناس. فالقرآن الكريم عندما يشن هذه الحملة على فرعون، يشن على هذه الحملة على قارون، يشن هذه الحملة على السامري، هو منطلق من موقع أنه لابد من إسقاط الموانع التي تمنع الهدى القرآني من أن يمضي إلى الناس، من أن يصل إلى أسماع الناس بأوسع الآفاق وأوسع المجالات. على هذا الأساس واقعا نجد أنه ليس فقط القرآن الكريم يركز على القرآن ككتاب للتعليم والتربية، وإنما سيرة النبي صلى الله عليه وآله. أنت تجد أن هناك مرحلة مكية وهناك مرحلة مدنية. في المرحلة المكية كان المسلمون يعيشون الاستضعاف تحت يدي الفراعنة والقوارين والسامريين الذين كانوا موجودين في المرحلة المكية، ولكن ما أن فتحت لهم نافذة المدينة حتى انطلق النبي صلى الله عليه وآله لكي يبني ذلك المجتمع المسلم. النبي صلى الله عليه وآله لم يقضي طول عمره في مواجهة الفراعنة والقوارين، وإنما أيضا كان يعمل على البناء. يعني بعبارة أخرى هناك مرحلة هدم وهناك مرحلة بناء. مرحلة هدم الأسس الفرعونية، الأسس القارونية، الأسس السامرية، وهذا الهدم هو واقع المقدمة لبناء. أنت عندما تأتي إلى يعني مجموعة من الآلات تحفر الشارع وتخرب بعض الأبنية، تقول أن هذا العمل عمل لا طائل من وراء، أليس كذلك؟ وإنما هو عمل تخريبي. لكن إذا علمت أنه بعد هذا العمل هناك مستشفى كبير يراد له أن يبنى من أجل أن يتطب فيه الناس، فستعلم أن هذه العملية الهدم هي عبارة عن مقدمة لتلك العملية من عملية البناء،
وتشترك في عملية البناء أيضا.
أحسنت. فهذه العملية من المواجهات مع فرعون، كم من الطاقات صرفت في مواجهة فرعون، كم من الطاقات صرفت في مواجهة قارون، هي مقدمة من مقدمة ما ذلك البناء الكبير الذي حصل في المدينة. لولا أن المسلمين في مكة المكرمة استطاعوا أن ينجحوا ولو نجاحا نسبيا في مواجهة القوارين، في مواجهة الفراعنة، ما استطاعوا أن يبني ذلك المجتمع الموجود في المدينة المنورة. وعلى هذا الأساس، على هذه الخلفية، على هذه القاعدة جاءت قصة قارون لكي يحكيها القرآن الكريم علينا من الآية 76، عندما يقول القرآن الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. طبعا هنا لا بأس في البداية أيضا بعد هذه المقدمة أن نقارن ما بين استعراض القرآن الكريم لقصة فرعون وما بين استعراض القرآن الكريم لقصة موسى. طبعا في سورة القصص نشاهد أن كلا القصتين قد بدأتها بإن، يعني في الآية الثالثة أو في الآية الرابعة نجد إن فرعون علا في الأرض، وفي الآية 76 نجد إن قارون كان من قوم موسى. كلاهما قد بدأت بإن. النقطة الثانية كما ذكرنا أن فرعون رمز الترهيب، وأن قارون رمز ماذا؟ الترغيب. الشيطان تارة يسقط الإنسان من خلال عمليات الترهيب، وتارة يسقط الإنسان من خلال عمليات الترغيب، وقد تكون عمليات الترغيب أخطر من عمليات ماذا؟ الترهيب. الكثير من الناس لا يسقطون تحت طرقات الترهيب، ولكنهم يسقطون تحت طرقات ماذا؟ الترهيب. المجتمع المسلم كان مصداقا لذلك، المجتمع المسلم لم يسقط أمام طرقات الترهيب. كل الطرقات الترهيبية التي ساقها المشركون كون لم تسقط المجتمع المسلم، واستطاع المجتمع المسلم أن يتحملها، استطاع أن يستوعبها، ولكن ما أن توفى النبي صلى الله عليه وآله وأقبلت فتن الترغيب بالمال والذهب والانفتاح على الدنيا وكنوز كسرى وقيصر، حتى نجد ذلك المجتمع المسلم الذي استطاع أن يكون أبيا شجاعا متفوقا أمام مطارق الترهيب، وإذا به يسقط كما تتهاوى قطع الكرتون أمام مطارق الترغيب، وتصل به الحال إلى ما وصلت في مساء المعروفة. بالتالي قضية قارون وقضية الإغراء المادي وإغراء الزينة المادية ليست عملية عادية. النقطة الثالثة طبعا من خلال مقارنة المساحة التي احتلها فرعون في القرآن الكريم والمساحة التي احتلها قارون في القرآن الكريم، الواضح أنه لا مجال للمقارنة ما بين المساحتين، إذ إن المساحة التي احتلها قارون فرعون ومواجهة فرعون في القرآن الكريم هي مساحة هائلة وضخمة، في سور قرآنية متنوعة وبأساليب متنوعة، في سور متوسطة أو قصيرة أو طويلة، بينما نجد أن قصة قارون جاءت تقريبا في سورة القصص. وعلى هذا نعرف أن الخطر الأكبر هو القطر، خطر ماذا؟ السياسي الحكومي، الخطر الأكبر. نعم، خطر الثراء وخطر القوة الاقتصادية وخطر الزينة وخطر كبير بالتأكيد، ولكن واقعا يبقى الخطر الأكبر هو خطر الحكومات الظالمة المستبدة، هذه الحكومات الظالمة المستبدة. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنها
تصادر الحريات عندها أجهزة قمع.
الإمام الحسين عليه السلام في وقته كان هناك تجار وكان هناك أثرياء وكانوا ناس يملكون ما يملكون، ولكن واقعا الجهد الأساسي الحسيني لم يكن يتوجه إلا إلى وجهة واحدة، وهي الوجهة الفرعونية التي كانت تمسك وتتمكن في هذه الأرض وفي هذه البلاد المتمثلة بقوة يزيد المعروفة. إذن على هذا الأساس نجد أن هذه مجموعة من المقارنات ما بين النموذج الفرعوني والنموذج القاروني. هناك طبعا عدة لحظات تاريخية لابد أن نجعل المقارنة فيما بينها. اللحظة الأولى هي لحظة بني إسرائيل مع فرعون وقارون والسامري. اللحظة الثانية لحظة عصر النبي صلى الله عليه وآله، أيضا مع قوارين عصر النبي، مع فراعنة عصر النبي، مع سامرية عصر النبي. اللحظة التاريخية الثالثة هي اللحظة الحالية في وقتنا الحاضر أيضا. هناك سامري وهناك قارون وهناك فرعون، لا بد أن نشخصهم، ولا نحن عندما نقرأ القرآن الكريم لا نريد أن نتكلم فقط عن فرعون عصر موسى، وإنما لابد أن نأخذ العبرة والدرس حتى نتعلم من كتاب التربية والمدرسة وبناء الإنسان كيف نواجه فرعون، كيف نواجه قارون، كيف نواجه موسى، كيف نواجه السامري. هذه لحظة ثالثة. ولحظة الرابعة هي اللحظة التي سوف تأتي مع عصر الإمام المهدي، حيث سيكون في زمن الإمام أو قريب زمن الإمام قوارين أو فراعنة أو سامريين، ولكن المجتمع في ذلك الوقت سوف يكون واعيا بدرجة تمكن الإمام من إسقاط كل هذه القوى وإقامة حكم الله في الأرض.
أحسنتم شيخ مازن، نأخذ فاصل إن شاء الله ونعود للحديث. أعزتي الأكارم، هذه أرقام الإذاعة دونكم، بإمكانكم أن تتصلوا بنا مباشرة الأرضي 325706، الأثير للاتصال 0780190509، الأمنية مجاني 0760200515، وللرسائل الآسيا سيل 0770607700.
كم اشتقت أن ألقاك ربي، فهل اشتقت للقائي؟ كم سعيت إلى رضاك ربي، فهل رضيت عني؟ سأعلن للعالم بأسره حبي لك، فهل تحبني يا إلهي؟ هل تحبني يا إلهي؟ يا إلهي،
نعم شيخ مازن. إذن المحذور هو ألا تسقط الناس
بلي
تحت نير الحكومات الثلاثة، الحكومة السياسية المتمثلة بالفراعنة، والحكومة الاقتصادية المتمثلة بالقوارين، والحكومة الإعلامية التي تقوم بالاتجاه المعاكس لمنفعة الإعلام، يعني الاتجاه السلبي المتمثلة بالسامريين. ففي هذه الحالة الخشية هو من وقوع الناس في الحقيقة، يعني أنتم قلتم أن الأخطر في البداية هو الحكومة الاقتصادية لأنها تشتمل على الزهو والزخرف في الحياة، وهناك الكثير يتساقط. كذلك في الحكومات السياسية الظالمة الكثير يتساقط، والكثير يعني يحاول أن يكون متصلا بهذا الحاكم الجائر كي ينتفع منه وكي يكسب عنوان ويظلم الناس كذلك. والكثير أيضا يتساقط تحت التضليل الإعلامي والإشاعات وهكذا. إذن في هذا الأفق الواسع جدا ما ينبغي على المؤمن أن يفعله؟ يعني في الوقت الحاضر في هذا العصر توجد فراعنة وقوارين وسامريين، ما هو المطلوب، ما هو الموقف المطلوب من المؤمن كي يتصدى لهذه القوى التي تريد النيل من إرادته؟
أحسنتم. الواقع حتى أقرب الفكرة إلى ذهن المستمع الكريم وأركز على الوقت الحاضر وأبدأ بمقدمة، وهي أنه في كل عصر هناك قوارين وفراعنة وسامريين بشكل أو آخر، ولكن تارة الأخطر يكون هو قارون، وفي زمن آخر وهناك فراعنة بس الأخطر هو قارون، وتارة يكون الأخطر هو فرعون مع وجود القوارين، وتارة في زمن آخر يكون الأخطر هو السامري مع وجود الفراعنة ومع وجود القوارين. ففي كل زمن لابد أن نشخص أنه ما هي الأولوية، ما هو العدو الأخطر. إحنا إذا أردنا مثلا أن نأتي إلى شريحة مجتمعنا، يعني مجتمع العراقي بشكل أو آخر، نستطيع أن نقول إن الأخطر قبل 2003 كان هو التسلط الفرعوني
مؤكد.
صحيح هناك قوارين وتجار، ويعني تجار سيئين طبعا، هناك تجار طيبين بالتأكيد،
نعم.
لكن قصدنا السيئين، يعني صحيح كان هناك قوة إضلال في ذلك الزمن، صحيح كانت هناك قوة اقتصادية وهناك زينة وهناك نمط من أنماط الإغراء الدنيوي، ولكن الشيء الأخطر الذي كان يأخذ بالمجتمع وبتلابيب المجتمع ويسقط المجتمع كانت هي تلك القوة الحكومية السلطوية التي كانت تستضعف الناس وتذبح الأبناء وتستحي النساء، كان هذا هو الأخطر، أليس كذلك؟ كما هو واضح ولا أعتقد أحد يناقش في هذه القضية. لكننا عندما نأتي الآن شيئا فشيئا نجد أنه لا توجد هنا قوة فرعون، هناك فراعنة بمعنى من المعاني لكن ليسوا هم العدو الأكبر أو العدو الأخطر. نجد أن القوى القارونية والقوى السامرية الآن بدأت تكون هي الأخطر. القوى القارونية واضح أنه الدنيا قبل 2003 كانت دنيا رخيصة ودنيا بسيطة حتى بمقاييس الحياة المادية، أليس كذلك؟
لا.
لم تكن دنيا واسعة، لم يكن الإنسان إلا إنسانا محصورا في قفص اسمه العراق، أليس كذلك؟
لا.
لكن الآن بعد 2003 نجد أن الدنيا قد أسفرت عن زينتها كما أسفر قارون عن زينته في ذلك الوقت. لاحظ تعبير القرآن الكريم واضح في هذا الصدد عندما يقول في صدد الكلام عن قارون: فخرج على قومه في زينته. هو كان يملك إمكانات ومال وكان لديه في المقدار من الزينة، ولكن هناك لحظة مو قارون استنفر كامل الزينة التي كان يمكن أن يضعها على نفسه. فنستطيع أن نقول هذا العصر من ناحية هو عصر القوارين، عصر القوارين التي تخرج بكامل زينتها، هذه الزينة التي تأتي إلينا من كل حدب وصوب، من خلال الفضائيات، من خلال صح التعبير أنماط من الثقافة الاستهلاكية،
يعني لا يخلو زمان من فرعون أو من مضلل كالسامري أو مستبد ومحتكر للقدرات كقارون. يعني بالأخص يعني بالنسبة إلى الحكومات السياسية الظالمة، يعني يكون الظلم في أوجه عندما يكون الحكم فردي كما كان حكم صدام مثلا، ولكن عندما لا يكون الحكم فردي يعني مثلا بطريقة الديمقراطية مثلا، فالخطر يكمن في البهرجة والموضوع الاقتصاد والزينة وما إلى ذلك، وإذا كان هذا ليس بخطير فربما يكون هناك خطر في القوة الثالثة
أو خلطة من الثلاثة
أو خلطة من الثلاثة،
مثل ما يحصل الآن. أنت الآن هناك إغراء قاروني، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، هذا نمط من خطر، وانا خطر تذبيح الأبناء واستحياء النساء. الآن في هذا اليوم سقط العشرات من الشهداء والجرحى، أليس هذا تذبيح للأبناء واستحياء النساء؟ أليس كذلك؟ هذا نمط آخر. إذن على التوازي، يعني أحيانا الامتحان يكون بسيطا عندما يكون من وجه واحد، من نمط واحد، من تحدي واحد، ولكن عندما تأتيك الامتحانات في آن وعن بألوان مختلفة فهذا يعني أن التحدي قد بلغ أوجهه. من ناحية هناك ترغيب هائل قارون في كامل زينته، ومن ناحية هناك ترهيب هائل ممثلا بألوان الاستضعاف وتذبيح الأبناء واستحياء النساء والتفجيرات والمفخات وما شاكل ذلك. وفي نفس الوقت على نفس الخط هناك تضليل، يعمل على عقل الإنسان لينهار. والواقع نحن عندما نقرأ هذه القضية بدقة، يعني نقرأ أنه عصرنا مو عصر أن يأتينا تحدي بشكل منفرد، وإنما عصرنا عصر أن كل التحديات تأتي
والله
تتكالب. والله تبارك وتعالى حكيم، والله تبارك وتعالى رحيم، والله عز وجل يريد الإنسان أن يصل إلى أهداف العليا، أليس كذلك؟ فبالتالي عندما تتكالب هذه القوى في آن معا، هذا يعني أن المجتمع قد وصل إلى درجة جيدة بحيث أنه يستطيع أن يواجه كل هذه التحديات دفعة واحدة. لو أن هذه التحديات بهذا الشكل بهذا التكالب قد جاءت إلى مجتمع قبل 100 سنة لأسقطته، لجعلته ينسلخ من دينه من هويته، أليس كذلك؟ الواقع أنه عندما يحصل هذا الطرق المستمر بألوان مختلفة وبألوان متنوعة على المجتمع، والمجتمع يبقى محتفظا ولو بالحد الأدنى، هذا يعني شيئا كبيرا، هذا يعني أن هذا المجتمع بدأ يكون مستعدا واقعا. والواقع أن نحن نردو إلى تلك اللحظة، اللحظة التي نقترب فيها من ظهور صاحب العصر والزمان، حيث نجد ذلك المجتمع المستعد لتلقي أقوى الصدمات، ولا تزيده تلك الصدمات السامرية والقارونية والفرعونية إلا ثباتا وإلا رسوخا وإلا تجذرا وانطلاقا إلى سبيل الله، الذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
إذن هذا يحتاج إلى وعي، يعني ربما الكثير يقول يعني لماذا نحن وليس غيرنا،
بلي. يعني جيلنا وليس جيل غيرنا،
أو لماذا نحن في هذا الوطن دون غيرنا
في هذا الوطن
ليس فيها هذه القوى المتكالبة مثلا.
أحسنتم. طبعا واحدة من أهم النقاط، هذا يدل على حقانية الموقف، واضح؟ يعني لماذا علي بن أبي طالب وأبناء علي بن أبي طالب دون غيرهم هم الذين يصب عليهم تلك الألوان من الذبح والتقتيل والسب والشتم واللعن طول التاريخ؟
ولماذا نبينا أكثر من غيرهم؟
أحسنت، أوذي أكثر، ولماذا؟ هذا يكشف عن أن هذا المجتمع فيه أرضية طيبة، يكشف أن هذا المجتمع مؤهل للعب أدوار كبيرة، ولكن تلك الأدوار الكبيرة لا يمكن أن يتأتاها الإنسان إلا من خلال النجاح في امتحانات كبيرة. عظمة الامتحان ينبع عن عظمة المسؤولية وعن عظمة الدور المناط بهذا المجتمع.
يعني هذا الذي تفضلتم به قد يشحذ الهمم بالنسبة للمؤمنين إذا فهموا الموضوع، ولعل البعض لا تشحذ همته وقد يتراجع قليلا إذا فهم الموضوع بشكل سطحي.
أحسنت، بالتأكيد، يعني هذا واحد من أهم وسائل شحذ الهمم. بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا الإنسان اليوم واقعا عندما يصبر على إيمانه، عندما يثبت على إيمانه في وسط ألوان الإغراء، أقصى درجات الإغراء بالمال، أقصى درجات الإغراء بالجاه، أقصى درجات الإغراء بالمناصب والمواقع، المناصب والمواقع والماء اللي كان معروض قبل 50 سنة وقبل 60 سنة كانت مناصب ومواقع بسيطة، أما الآن المواقع والمناصب والمال والجاه المعروض هو مال كبير وهائل. فعندما يصمد الإنسان وسط هذه العواصف من الامتحانات، عندما يصمد الإنسان أمام كل هذه الألوان من الترهيب الهائل بالذبح والقتل واستحياء النساء وذبح الأبناء، عندما يصمد أمام ألوان التضليل الإعلامي والتزييف الإعلامي التي تصرف عشرات ومئات المليارات الدولارات من أجل واقع أن تزييف عقول الناس، ومن أجل واقع أن تزييف عن الناس، ومع ذلك الناس يبقون صابرين ثابتين. يعني نحن عندما نأتي إلى 40 وعشر المحرم والجموع المليونية من ناحية، ونأتي إلى هذا الطرق الهائل عبر قوارين الزمان وفراعنة الزمان وسامري الزمان، ونجد أن هذا الطرق الهائل من قبل هذا الثلاثي المشؤوم واقعا على الناس لا يزيدهم إلا إلى المزيد المزيد من الزحف نحو سيد الشهداء سلام الله عليه، هذا ينبئنا على أننا قد دخلنا في عصر جديد. ذهب ذلك الوقت الذي يترك الحسين وحيدا في الميدان، ذهب ذلك الوقت الذي يترك علي بن أبي طالب سلام الله عليه وحيدا دون ناصر ومعين، ذهب ذلك الوقت الذي واقعا يقع الحيف والضيم على أنبياء الله وعلى أولياء الله، الأجيال تراكمات الأجيال بحار الدماء وبحار الدموع التي سفكت والتي ذرفت واقعا بدأت تعلم الناس الدرس، وأنه لا بد للناس أن تفزع إلى ربها، أن تفزع إلى دينها، أن لا تخدع بكل ألوان الحيل السامرية والقارونية والفرعونية. والواقع نحن لا نتكلم عن خيال، وإنما نتكلم عن واقع. ها هم الطواغيت في العصر الحاضر يتساقطون الواحد تلو الآخر، هذا حاكم التونسي وذاك الحاكم المصري وذلك الحاكم الليبي، أليس كذلك؟ وهي وسائل الإعلام، أنتم تعلمون أنه في الساحة العراقية واقعا أراد الكافرون أو أراد المستعمرون أو أراد المستكبرون أن يسقطوا المجتمع عبر وسائلهم. ماذا كانت النتيجة بعد 9 سنوات 10 سنوات؟ البعض قال مثلا أنه الناس عندما تخرجت في الأربعينية الأولى من يعني سقوط الطاغية المقبور قالوا أن هذا مجرد فورة سرعان ما تنتهي وسرعان ما تخبو، وأن الناس بفعل الكبت الذي كان يوجد عليهم يريدون التنفيس عن ذلك، لكن ما وأن ذلك سرعان ما سيذوي سيذبل سينتهي مع مرور الزمان مع انفتاح الناس على عصر العولمة وعلى عصر الانفتاح والاختراق الثقافي. لكن ماذا وجدنا؟ ما أن تمر السنوات حتى تزداد الجموح، حتى تزداد الملايين، فبالتالي الشيطان الآن بدأ يشعر بالإفلاس أزاء إسقاط الناس،
وفي هذه الحالة يبحث عن وسائل أخرى.
أحسنتم.
عبر التفجيرات والمفخخات. أحسنتم. وما إلى ذلك. هذه هذه الملايين التي تزحف إلى كربلاء هي تصرف من جيبها
دلوقتي.
وفي نفس الوقت لا توجد زينة. أحسنتم. تغريها. هي تلبي دعوة تاريخية، دعوة الإمام الحسين عليه السلام، تستذكر يوم عاشوراء، تأخذ منها الدروس والعبر، ومع ذلك تتساق الشهداء. لكن هذه الزحوف التي مثل هذه الزينة التي خرج بها قارون، وهناك مهرجانات عالمية أيضا تقام فيها بهرجة وما إلى ذلك، هذه ياما سقط منها ناس كثير. يعني بالنسبة إلى الزينة التي خرج بها قارون، ربما تكون هي ليست الزينة الوحيدة، يعني هناك خروج له ربما كان في كل عام لا نعلم،
بل
وربما كان ذلك هو الخروج الأخير الذي خسف الله به الأرض، ولكن الكثير كان يتساقط لابد يعني من الآية الكريمة ومن سياق هذه الآيات في سورة القصص المباركة، لأن الناس تبدأ تقارن إذا شافت هذه الزينة، ترى أن أنها فقراء وهذه الزينة هي في قمة البذخ وما إلى ذلك، فبدل أن توعظ هذا القارون ربما هي تنساق وراءه، ربما هو يرمي عليهم بعض يعني الأشياء المادية التي تغريهم وهي لا تسوي شيء عنده أبدا.
أحسنتم. نعم. القرآن في حديث الزينة والكلام عن الزينة وخروج قارون في الزينة، يقول القرآن في سورة الكهف اللي هي سورة الزينة إن صح التعبير، يعني السورة التي سلطت الضوء على الزينة بشكل مكثف، يقول القرآن الكريم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني هذه الأرض هي واقع ليست مزينة، وإنما الله عز وجل ألقى عليها الزينة من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل امتحان واختبار، وإن هذا الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل اللي هو يملك الزينة الحقيقية، أم يلجأ الإنسان إلى هذه الزينة المستعارة المزيفة. هذه القضية. فبالتالي هؤلاء الذين يأتون زحفا إلى الحسين عليه السلام، الحسين يملك الزينة الحقيقية، الزينة الحقيقية المعنوية الواقعية.
نعم.
ويأتي قارون لكي يقول: عندي الزينة، لا تذهبوا إلى الحسين، تعالوا إلي، أليس كذلك؟ ويأتي أصحاب التفخيخ وأصحاب الإرهاب لكي يفجر الطريق ويفخرخ الطريق، أليس كذلك؟ ويأتي السامري لكي يضلل ولكي يلقي أضاليله. هؤلاء الثلاثة كلهم يعملون على منع الإنسان من التوجه إلى الزينة الحقيقية التي يملكها الحسين عليه السلام، أليس كذلك؟ عندما تأتي هذه الملايين زحفا إلى سيد الشهداء عليه السلام، يعني أن وسائل فرعون ووسائل الفراعنة في التفخيخ والتفجير والذبح لم تنفع في منع الإنسان من التقدم، يعني أن وسائل السامري في التضليل وفي الخداع وفي غسيل أدمغة الناس عبر الفضائيات وما شاكل ذلك لم تنفع، يعني أن وسائل قارون في إبراز أقصى درجات الزينة. هذا الإنسان الذي يمشي إلى الحسين اليوم ليس كالإنسان الذي كان يمشي إلى الحسين قبل 1000 سنة. قبل 1000 سنة لم تكن معروضة على الإنسان تلك الزينة الكبيرة. هذا الإنسان اليوم يمشي إلى سيد الشهداء عليه السلام في وسط عالم منفتح، في وسط عالم العولمة، في وسط عالم منفتح على شتى ألوان المباهج، شتى ألوان الانفتاحات الدنيوية، ومع ذلك هو يترك كل ذلك ويأتي زحفا إلى سيد الشهداء. لا نقول قد وصل إلى مستوى الطموح، ولكن نقول هناك طفرة نوعية كبرى. والملفت للنظر أنه كل سنة تأتي كلما بدأ نوع وكمز الزاحفين يزداد، يتعمق، يتجذر من ناحية، وكذلك بدأت وسائل الفراعنة والسامريين والقوارين بدأت تعلن إفلاسها يوما بعد آخر. يعني إذا لاحظتم أخي العزيز، هذه السنة في الأربعينية. في السنوات الماضية بعض أجهزة الإعلام كانت تحاول أن تتجاهل قضية الأربعينية، تتجاهل هذه الزحف المليونية، وتحاول أن تقزم وأن تقلص تسليط الأضواء. بعض أجهزة الإعلام اللي لاحظناها هذه السنة بدأت تتراجع، بدأت تضطر تحت وطأة صح التعبير الوضوح الهائل لهذه القضية الحسينية، بدأت تضطر إلى أن تقوم بمساحات أكثر من التغطية. وهذا ينبئ في مقابل طبعا أيضا الانسحاب الأمريكي من البلد، أن هذا ينبئ على أنه وسائل الشياطين بدأت تفلس، بدأت تعلن إفلاسها، أن هذا الإنسان بدأ يتعلم الدرس. ذهب ذلك اليوم الذي يستمع ويصغي فيه هذا الإنسان إلى صوت يزيد وابن زياد، ويترك صوت الحسين، ويترك الحسين وحيدا في الميدان.
وشتان بين الزحفين، بين الزحف إلى الزينة التي يظهر بها القوارين، وبين الزحف إلى الإمام الحسين عليه السلام. وأيضا يرى الناس هناك زينة، كما تفضلت، زينة معنوية فيها حب الشهادة ونكران الذات والبطولة والفداء. مع ذلك شيخ مازن، القرآن الكريم وصف هذه الفئات الضعيفة التي تأخذ مظاهر الثروة بألبابها ومشاعرها، هناك تقف طليعة مؤمنة ترد الناس إلى واقع الحياة الصحيح. هذه الطليعة المؤمنة لابد أن تكون هذه هي من جراء تربية النبي موسى عليه السلام، وهذه الطليعة إن شاء الله موجودة في كل زمان ومكان. نتناول إن شاء الله الموضوع، ولكن بعد أن نأخذ فاصل آخر لو سمحت.
إلهي يا إلهي، كم تقت أن أراك، كم سجدت في شوق، كم سعيت لرضاك. يا إلهي يا إلهي، كم تقت أن أراك، كم سجدت في شوق، كم سعيت لرضاك. أنا عبد فقير ذليل، ناقص وضعيف عليل، أقوى إن صرت في حماك. شيطاني قد غواني، نفسي قد أمرت بهلاكي، هب لي نورا من سناك. يا إلهي أعف عني وارضى عن عبدي.
نعم شيخ مازن، إذن هناك اختلاف بين المشهدين أو بين الصورتين. هناك ناس ينظرون إلى ظاهر الأمور لا ينظرون إلى باطنها. هؤلاء الذين ينظرون إلى ظاهر الأمور يعيشون الشعور العاجل فقط، يعني الذي يغريهم بالحياة بكل مظاهرها وزخارفها. ولكن هناك ناس ينفذون إلى أعماق الأمور، يعيشون الشعور بالامتداد، أن هناك امتداد زمني للأشياء، يعني هذا له نهاية، يعني لا يمتد إلى أبد الآبدين، مما يجعلهم يرون الأمور على طبيعتها، على حقيقتها، بعيدا عن أي تضخيم أو تهويل. ويعرفون المؤمنون، يعرفون أن نهاية كل قوة إلى الله تبارك وتعالى.
أحسنتم. الواقع أن هذا المقطع القرآني الذي يتحدث عن قارون، والذي يتحدث عن هذه الطليعة المؤمنة، هذا المقطع إنما يقسم الناس كأنه إلى قسمين أساسيين، على أساس الموقف المتخذ من الدنيا، وأن الدنيا هل هي غاية أم إن الدنيا طريق لغاية. هذه القضية. ولذلك تجد هذا الحديث واضحا في كلمات هذه الطليعة المؤمنة عندما تقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. واضح هذه المسألة، أن الدنيا طريق إلى الآخرة وليست هي الغاية، أليس كذلك؟ وأيضا يتضح هذا الكلام من خلال قوله، قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذن هناك يريدون الحياة الدنيا كغاية ولا يريدون شيئا وراء الحياة الدنيا. في مقابل ذلك وقال الذين أوتوا العلم, وهؤلاء الذين أوتوا العلم إذن هؤلاء لا يريدون الدنيا كغاية, وإنما هؤلاء هم كما قال القرآن الكريم على لسان الطليعة المؤمنة, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن لدينا قسمان, قسم يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة, وقسم واقعا يريدون الحياة الدنيا. طبعا هذا التقسيم نجده في آيات قرآنية أخرى. عندما نذهب إلى سورة البقرة نجد القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم, فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. آتنا في الدنيا, إذن هم لا يتحدثون عن الدنيا حسنة أو غير حسنة, وإنما يريد الدنيا بما هي, سواء كانت الدنيا الحرام أو الدنيا الحلال. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن هو لا يريد الدنيا كيفما اتفق, وإنما هو يريد الدنيا فقط فيما لو كانت الدنيا حسنة وهذه الحسنة توصل إلى الآخرة التي
يعني
هي حسنة.
هذه الآية الكريمة تؤكد النظرة الإسلامية إلى الدنيا والآخرة. يعني هناك خط التوازن يرسمه الإسلام للإنسان فيما يأخذ فيما يدع, يعني لابد أن تكون الآخرة أيضا هي هدف المؤمن.
أحسنت. فإذا هنا
تنسى نصيبك من الدنيا.
أحسنت. النظرة الإسلامية من خلال هاتين الآيتين هي نظرة متوازنة, ما بين النظرة التي تقول دنيا فقط ولا آخرة, وما بين النظرة التي تقول آخرة فقط ولا دنيا. مع العلم أن الآخرة لا تنال إلا من خلال ماذا؟
الدنيا.
استثمار ما حصل عليه الإنسان في الدنيا في سبيل ماذا؟ الآخرة. فبالتالي القرآن الكريم هنا يضع اليد على تقسيم أساسي من تقسيمات الناس, وهو قسم من الناس يجعل الدنيا غاية, وقسم من الناس يجعل الدنيا طريق إلى الآخرة بطبيعة الحال. والأنبياء, أنبياء الله تبارك وتعالى, إنما جاءوا لكي يثقفوا الناس على النظرة الطريقية لا النظرة الغائية. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي أيضا هي لابد من الإشارة إليها, وهي أنه أنت عندما تأتي إلى هؤلاء الطليعة المؤمنة كيف تنصح قارون؟ هناك عدة مواقع. أولا قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طبعا هنا الفرح بمعنى البطر. والنصيحة الثانية وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة, هذه الأموال التي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة, هذه الإمكانات لابد أن تجير لصالح الآخرة. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وثالثا وأحسن كما أحسن الله إليك, أنت عندما أتاك الله عز وجل هذه الإمكانات لا باستحقاقك وإنما تفضلا من الله تبارك وتعالى عليك, وبالتالي فالله تبارك وتعالى محسن إليك لأن ذلك الذي أوتيته ليس باستحقاقك. وعلى هذا الأساس كما أن الله عز وجل أحسن إليك أنت لابد أن تتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى وتحسن إلى الناس. هذه قضية أساسية, أن يتخلق الإنسان بأخلاق الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يحسن حتى لو كان الإنسان لا يستحق فالله عز وجل يعطيه, وكذلك الإنسان لابد أن يحسن. وأحسن كما أحسن الله إليك. والقضية الثالثة رابعة ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. طبعا هنا واضح أن القرآن الكريم يصف قارون بأنه مفسد, ولا تبغي الفساد في الأرض إنه الله لا يحب المفسدين. وأيضا كان سابقا قد وصف فرعون بأنه مفسد وبأنه علا في الأرض, إن فرعون علا في الأرض إلى أن يقول إنه كان من المفسدين. وبالتالي في القرآن الكريم يقول في الآية 83 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض كفرعون ولا فسادا كقارون وفرعون والعاقبة للمتقين. إذن على هذا الأساس نجد أن القرآن الكريم يعلن هذا الأمر بشكل واضح, وهو أن الدار الآخرة مجعولة لهؤلاء الذين لا يريدون علوا من الفراعنة ومن يربيهم الفراعنة, ولا فسادا كالقوارين ومن يربيهم القوارين, والعاقبة للمتقين. إذن على هذا الأساس نجد أن القرآن الكريم يقسم الناس إلى هذين القسمين الأساسيين، قسم يرى بأن الدنيا هدف، وقسم يرى بأن الدنيا طريق. والقرآن الكريم جاء لكي يشجب النظرة الغائية للدنيا، ولكي يربي الناس على أساس النظرة الطريقية للدنيا.
أحسنتم شيخنا، بارك الله فيكم. ولكن في النهاية سقط قارون في أعماق الأرض وبقي درسا وعبرة لكل القوارين. لاحظ ضيفي الكريم الاتساق في التعبير والتصوير في الآيات الكريمة، فلأن في القصة دار فخمة وهي دار الدنيا، أيضا كان هناك الصورة الأخرى للدار الآخرة، حيث يقول تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شكرا لكم، بارك الله فيكم. أعزتي المستمعين، شكرا على متابعتكم لبرنامج في خطى القرآن، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير، وبهديهم نهتدي.
فاء لروحي وحبر المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين.
في خطى الأنبياء حوارية يجريها عن الخفاج مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج أسبوعي من إخراج علي الحسيني.
فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله.